بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الشيء المجهول، والسبب في ذلك أن بيع المجهولات يغرر بالمشتري، فهو يشتري الشيء الذي لا يعلم حقيقته فيدفع ماله ضامنا أنه صالح فإذا به غير صالح، ويدفع المال يظن أنه سيجد الجيد فيجد الرديء. ومن هنا حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم البيوع التي تشتمل على التغرير بالمشتري. وقد ذكرنا مسألة بيع الحمل في البطن واللدن في الضرق إذا بيع منفردين، بمعنى أن تقول أبيعك هذا اللبن الذي في داخل هذا الضرق بمئة، وقلنا السبب في هذا أنه مجهول لا ندري أصالح هو أو غير صالح، ثم لا ندري لو كان صالحا كم قدره، فاجتمعت الجهالة، جهالة الحال وكذلك جهالة القدر. ثم بعد ذلك فصلنا في مسألة أنه لو باع الحمل في بطن أمه لا يجوز أيضا، لأنه يبيع شيئا لا يعلم هل هو حي أو ميت. ثم لو فرض أنه حي حال البيع لا ندري أيبقى حيا إلى الولادة أو يموت، ثم إذا ولد حيا لا ندري أيخرج كامل الخلقة أو ناقص الخلقة معيبا. وكل هذا يندرج تحت القاعدة والأصل الذي ذكرناه أن بيوع الغرر لا تجوز، وهذا يؤكد سماحة الشرع، وأن الإسلام كما أنه رحمة في تخفيف التشريع كذلك رحمة في الاحتياط للمشتري في حقه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم على شيء مجهول، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يدفع ماله على وجه لا يضمن فيه حقه. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله مسألة الحمل ومسألة الضرق، أتبعها بمسألة المسك في الفأرة، والفأرة هي وعاء المسك تكون من الجلد نفسه. وذكر بعض أئمة اللغة أنه سأل من يعرف المسك فقال إن الغزال ينبت في جهة أضلاعه وعاء المسك، هو أشبه بالسألول أو شيء من هذا، يكبر قليلا قليلا حتى يصل إلى حجم معين، فإذا صاد الصياد الغزال فإنه يربط هذا الموضع، يربطه ثم بعد ذلك يقص فيجتمع ويتخثر فيه الدم، وإذا تخثر فيه الدم وضع في الشعير حتى يطيب ويذكو، لأنه إذا تخثر الدم يكون نتن الرائحة، فإذا وضع في الشعير استصلح على طريقة يعرفها أهل العطارة. بعد استصلاحه تفوح منه الرائحة الطيبة الزكية، حتى قال من وصفه بهذا الوصف لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به ما تطيبت به، لأنه من عرف أصله وهو الدم فإنه لا يتطيب به ينفر منه، لكن المسك بعض دم الغزال كما يقول الشاعر، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الدم هذه الخاصية والرائحة، وقد تطيب به رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. ولا مسك، أي أصل التقدير، ولا يباع المسك في فأرته، وهي وعاءه الذي يكون فيه من جلد الغزال نفسه. والسبب في هذا أن المسك في الفأرة كاللبن في الضرق وكالحمل في البطن، وكأنك تنظر إلى هذه الثلاثة الأمثلة كلها تشتمل على بيع شيء مجهول داخل وعاء محفوظ لا يمكن أن يطلع معه على حقيقة النبي. لو سألك سائل هل يجوز بيع الأشياء داخل أوعيتها، تقول فيه تفصيل، فإن كان يمكن أن يطلع على حقيقة النبي وهو داخل الوعاء صح البيع، فأن يباع في زجاج ويكون وصفه من داخل الزجاج ظاهرا كأنه واضح أمام المشتري، يعلم جودته ورداءته ويعلم حجمه وقدره، صح البيع. أما لو كان داخل وعاء مفصل لا يمكن كشفه ولا نعرف حقيقته، تقول يحرم بيعه كما يحرم بيعه المسك في الفأرة والحمل في البطن واللبن في الضرق.
ولا نوى في تمر،
ولا نوى في تمر، هذا المثال الرابع. أي لا يباع النوى وهو داخل التمر. والسبب في هذا أن النوى وهو الذي يسمى بالفصي هذا النوى يطحن فيكون علفا للدواب ويدر حليب البهيمة ويستصلح به حليبها أيضا. فهذا النوى إذا قال شخص أبيعك نافي أبيعك نوى هذا التمر يعني آكل التمر ثم أبيعك نوى لم يصح. والسبب في هذا أن النوى يختلف حجمه فقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا وإذا كبر الحجم عظم القدر وكان وزنه وقيله كثيرا. وعلى هذا ربما اشتريت هذا التمر النوى في هذا التمر ظانا أنه من النوى الجيد فيكون من الرديء وتظنه من حجم كبير فإذا به من صغير أو جامع بين الصغير والكبير. فالمسألة كلها تدور حول جهالة النبي يعني لا يهم من تحفظ مسألة النوى ولا إنما يذكر العلماء لك هذه الأمثلة لشيء يسمى في الفقه بالتخريج. والتخريج أن تطرأ مسألة جديدة في عقلنا حاضر وتقول هذا الشيء الذي في وعائه لا تدرى صفته بيعه كبيع النوى في داخل التمر وبيعه كبيع اللبن داخل البطن وبيعه كبيع الحمل داخل البطن أي أنك تخرج الحاضر على الماضي وهو الذي يسمى بتخريج الفروض. نعم.
ولا تصنع على ظهر.
بالنسبة للأمثلة السابقة تلاحظ أن الجهالة مستحكمة يعني الشيء داخل اللبن داخل الظرف مجهول أموجود هو أو غير موجود. ثم انظر إلى دقة المصنف ابتدع بالحمل لا حمل في بطن لأن الجهالة هنا تجمع عدة وجوه. أولا تجهل هل الحمل حي أو ميت وهذا نوع من الجهالة. ثانيا تجهل هل هو كامل الخلقة أو ناقصه. ثالثا تجهل السلامة وهي العاقبة يخرج حتى ولو كان حيا الآن لا ندري هل يخرج ثامنا أو غير ثامن. فاستحكمت الجهالة من أكثر من وجه فقدمه وأتبعه باللبن في الضرب لأنه يجهل القدر ويجهل الحال. فهذا نوعان من الجهالة. الأول فيه ثلاثة أنواع من الجهالة والثاني فيه نوعان من الجهالة ثم أتبعه بالنوى داخل التمر. فإنك وإن علمت عدد النوى لأنك لا تعلم صفته أجيد هو أو رديء فهذا نوع من الجهالة. ثم جاءك بالمنكتف الذي تراه أمامك ولكن تجهل ما يكون من عاقبته وهو الصوف. الصوف على ظهر البهيمة لا تدري قدره لأنه إذا جد يكون له حال غير حاله على ظهر البهيمة فحينئذ لا تدري أي جذ فيكون جذه كاملا أو جذه ناقصا. ثم لا تدري أجيد يكون أو رديء لأنه على ظهر البهيمة ربما أطبق بعضه على بعض لا تستطيع أن تكفي. وهنا تكون الجهالة أيضا من وجه فكأن الأمثلة مرتب بعضها على بعض على حسب قوة الجهالة. والعلماء كأنهم ينبهوك على الأشياء التي اجتمعت فيه الجهالة من أكثر من وجه ومن اجتمعت فيه الجهالة من وجهين ومن اجتمعت فيه الجهالة وما كانت الجهالة فيه من وجه واحد. نعم.
وفي الجن ونحوه قبل قلعه
لأنك لو نظرت إلى الأمثلة الأولى وهي بيع اللبن في الضرب والجنين في البطن والنوى في التمر وسكت المصنف ربما جاءك شخص وقال يجوز بيع الصوف على الظهر لأن المصنف إنما ذكر المغيب المجهول ولم يذكر الظاهر المجهول. فتقول له لما ذكر الصوف على الظهر جمع بين ما يكون ظاهرا معروف. كأن المصنف من دقته يريد أن يقول لك لا يقتصر الحال على المجهولات التي تكون في بطن الأشياء بل إن المجهول قد يكون على ظهر الشيء ولا يجوز بيعه وهو الصوف على ظهر البهيمة وهكذا الشعر على ظهر البهيمة كل ذلك مما يذهل حاله ولا يدرى عاقبته. وكما لو باعه جلدا قال له هذه البهيمة أبيعك جلدها بعشرة فهذا جهل السلامة لأن الجذاب إذا أراد أن يفصل الجلد عن البهيمة قد يقض الجلد ولا ندري حتى ولو خرج الجلد سالما لا ندري أهو من الجلد السخين فيصلح في حفظ الأشياء التي لا بد أن يكون الجلد فيها بخينة أو يكون من الجلد الرهيف والرقيق وهذا يختلف من بهيمة إلى أخرى. فإذا الأمثلة مرتبة من المصنف بمعنى ومولى. نعم.
وسجل ونحوه قبل قلعه
ما يختص الأمر بالبهائم وقد يكون ما يقول قائل إن الجهالة أكثر ما توجد في البهائم قال لك وسجل فإن الفجل كما تعلمون يكون في باطن الأرض ويكون ما نبت على وجه الأرض الورق وحينئذ أنت تقصد الفجل وهذا الفجل مغيب في الأرض فلو باعه فجلا لداخل الأرض فإنه لا يجوز لأنه لا ندري أهو من الحجم الكبير أو من الحجم الصغير، ولا ندري إذا قلعه أيتبعه كاملا أو ناقصا. وعلى هذا فإنه لا يباعه في باطن الأرض، أما لو كشف وخرج على وجه الأرض وأمكن تمييزه ومعرفة جيده من رديئه ومعرفة قدره جاز بيعه وصح.
ولا يصح بيع الملامسة.
يقول رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة. رحمه الله برحمته الواسعة، في الحقيقة في كتب الفقهية نفاس لطيفة، وإذا تأملت ودققت في العبارات في الأمثلة في الترتيب تدرك فقه الفقيه. يعني انظر الآن، يرتب بيع الحمل في البطن، بيع اللبن في الظهر، بيع المواه في التمر، الصوف على الظهر، الفجل، ثم بعد ذلك قال: ولا يصح. وجاء بالعطف بالجملة مستأنفة، لأن هذا له دليل خاص ووردت به السنة، وهو بيع الملامسة. والأول صحيح له دليل، له قاعدة عامة، وهو حديث ابن عمر في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق، فاندرجت كل الصور تحته. لكن هنا بيع الملامسة جاء فيه نص بعينه، فقال: ولا يصح بيع الملامسة، تأكيدا على التحريم. وقال: لا يصح ولا يجوز. قد يكون الشيء لا يجوز لكنه يصحح بيعه إعماء التفاتا إلى العقود، فيحرم البائع، يحرم البيع، فيأثم البائع، لكن البيع صحيح. فالبيع بعد أذان الجمعة عند جمهور العلماء يصح البيع ويأثم المتبايعان، لأن شروط البيع وأركان البيع متوفرة. فقال: ولا يصح. وهذا أبلغ ما يكون في البطلان، لأنك إذا قلت لا يصح يقسم ببطلان البيع وإثم البائع إذا علم أنه من المحرم فباع به يشتر. قال رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، والمفاعلة في لغة العرب في السلب موجود شخصين فأشهر، كأن تقول مقاتلة ومضاربة ومشاتمة، فإن الرجل لا يقاتل نفسه ولا يشاتمها ولا يضاربها، ولذلك يقول المفاعلة في السلب موجود شخصين فأشهر. فقال هنا بصيغة المفاعلة لأنها تستلزم البائع والمشتري. وقوله: الملامسة مفاعلة من اللمس، وأصل اللمس إفضاء البشرة إلى الشيء، يقال لمسه بيده إذا أفضى بكفه وبطن راحته فالتمست البشرة بالشيء الملموس. ومن قوله تعالى: فلمسوه بأيديهم، أي أفضوا ببطن أيديهم أو بالراحة إلى ذلك الكتاب. وقوله رحمه الله: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة من بيوع الجاهلية، والله سبحانه وتعالى حرم هذا النوع من البيوع لحكم عظيمة، وتقوم على دفع الضرر عن البائع عن المشتري للاستمال على شيء من التغريب. وهنا في هذه الجملة شرع المصنف في نوع آخر من بيوع الغرر. فالأول الغرر بالجهالة، وهنا الغرر بالجهالة من جهة الاشتراك، وذلك بالعرف. فقد كان من عرف الجاهلية أن الرجل يبيع ثوبه ويبيع الطعام، فإذا مثلا جاء يبيع الثوب جعله مطويا مطبقا، فتأتي بكيس الشريف، كانوا يضعون في أسواق الجاهلية يضعونها على الأرض، يضع الثوب على الأرض، يعني من يريد أن يشتري فليأخذه. فيأتي رجل بثوب وأنت عندك ثوب، فيضع الثوب على الأرض مطبق، ويأتي الآخر بثوب أو بطعام فينظر في ثوبه، إن أعجبه ثوبك يأتي ويلمسه دون أن يكتشف ودون أن يرفع حتى ينظر جلية ما في الثوب، إنما يقوم باللمس. وهذا يقع على صورتين: إن كان في الليل فلا إشكال، لأن الليل لا يبصر المبيع، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول بيع الملامسة أن يبيعه ليلا، والبيع في الليل يقوم على ماذا؟ على اللمس، دون استكشاف ومعرفة الجلية المبيع. أو يبيعه نهارا ويقول له هذا الثوب لا تكتشف، فيقول العبارة التي ذكرها العلماء: أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك. وجه التحريم في هذا النوع من المبيعات أن لمسه لا يكشف جليته، فلربما كان تفصيله على طريقة التفصيل وطريقة العرض على وجه لا تحبه ولا ترغبه، فيخجلك بتطبيقه ويزعم أن لمسك قائم مقام نظره. كذلك أيضا من التغرير الذي يقع في هذا النوع من المبيعات أنه ربما كان العيب داخل الطي، داخل الثوب في حال طيه، فإذا تفقدته باللمس لن تستطيع أن تصل إلى العين. ومن هنا قال العلماء إن هذا النوع من البيع يعتبر من بيوع الغرض. البائع يريد أن يختن المشتري، إذ لو كان الثوب صالح ولا عيب فيه لما خاف أن تفتشه وتفتحه، فحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع وهو بيع الملامسة. أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا نوع من أنواع الملامسة. هناك نوع ثاني من أنواع الملامسة أن يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بعثرة، فيبقى الثوب أمامه، فبمجرد أن يمد يده وتفضي راحته إلى الثوب فمعنى ذلك أنه قد وجب عليه البيع، وهذا أعظم غرر من الأول. الأول على الأقل يلمس ويستكشف، ولكن هنا بمجرد اللمس يلزمه بالبيع. وبعضهم يقول له إذا لمست الثوب فلا خيار لك، أن يقطع له خيار المجلس باللمس. وكل هذه الأنواع من البيوع مجمع على تحريمه، لكن بالنسبة للصورة الأولى وهي أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا بيع الجاهلية. ما الذي يشبهها في عصرنا الحاضر؟ يشبهها في عصرنا الحاضر أن يقول له إذا فتحت هذا الكرتون أو فتحت هذا الغلاف فقد وجب عليك البيع ولا خيار لك، ويلزمه بالبيع بمجرد أن يفتح علبة المبيع أو يفتح الكرتون. وفي هذه الحالة كأن المشتري يلزم بالبيع في شيء لم يعرف حقيقته ولم يستكشف جميلته، وهذا يعتبر من بيوع الملامسة المحرمة. وربما يقع أيضا في الثياب، تكون الثياب داخل غلاف من النايلون أو الأكياس الموضوعة فيها للعرض، فإذا جاء المشتري يريد أن يفتشها ففتشها ألزمه بالبيع وحرم عليه أن يرد المبيع، يلزمه إياه فرضا. وهذا مثل قولي إذا لمست الثوب فلا خيار له، فيقطع له الخيار. وكذلك لو فتش هذا الكيس فرآه فلم يعجبه يقول ما يعجبني، يقول سأطلبه، ما دمت قد فتحته وكشفته فإنه لازم عليه ويلزم ويقهر على البيت، وهذا لا يجوز. لكن هنا إشكال، وهو أن البائع يقول لك لو أنني سمحت لكل زبون أو كل مشتري أن يفتش هذه السلع فإن الفتش يؤثر في طريقة عرض البضائع، وأتضرر إذا كانت بضائعي تفتش ثم الخيار لي. كما هو معلوم أن البائع والمشتري ما دام أمام بعضهما في مجلس واحد فالخيار لهم، حتى ولو قال له لا أريد من حقه، ولو أعطيته العشرة ثم بعد ساعة أو ساعتين وأنتما واقفان في المكان قلت لا أريد من حقه، ويلزمه أن يرد حتى ولو لم يكن عندك عذر. وهذا الذي يسمى بخيار المجلس، وسيأتينا أنه ما دمت أنت والبائع في مجلس واحد ولم تفارق فالبيع ليس بلازم، من حقك أن ترجع حتى ولو لم يكن عندك عذر. ولو اشتريت بالملايين وقلت لو اشتريت منك العمارة الفلانية بعشرة مليون قال بعته وتم البيع وأعطيته الشيك وتم الصفقة وكتبه ثم قلت لا أريد، من حقك ما دمت لازم المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المشكلة أن البائع يقول ما دام أن المشتري بالخيار مدة المجلس فمعنى ذلك أنه سيفتش السلع ويردها ويقول لا أريدها، فما الحل؟ إن أذنت لكل مشتري أن يفتش الصفقة فمعنى ذلك أنني أتضرر حيث أني أحسن قيها وخيها، فيأتي يفتش كل واحدة، هذا يؤثر على عرض السلع ويكون فيه ضرر على البائع، فما الحل؟ تقول له أخرج عينة، أخرج عينة واحدة منها. فإذا أخرج العينة وجعلها للعرض قال أريد نوع من هذا الثوب، يقول له هذا الثوب من هذا النوع، تفصيله وطريقة تفصيل بهذه الصورة، أو يصور الثوب بصورة واضحة وتوضع على الغلاف على الكرتون، أو توضع المواصفات كاملة على الكراتين أو على الأغلفة، صح البيع. لماذا؟ لأن العلة أن يجهل المشتري حقيقة ما في الكرتون، فإذا انطبقت الصفة الموجودة على الظاهر مع الباطن أو انطبقت الصفة التي ذكرها البائع للمبيع الداخلي فإنه يلزمه البيع. أما لو اختلفت كان له خيار العيب، فإنه إذا اختلف كان له خيار الخيار الذي يسمى خيار الرؤية، فإنه بيع غائب أو ما في حكم الغائب. ولا يصح بيع الملامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه نهى عن الملامسة. وللعلماء فيها أوجه، قال بعض العلماء الملامسة أن يقول أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك، وقال بعض العلماء أن يقطع الخيار باللمس فيقول إذا لمست الثوب فلا خيار له. وقال بعض العلماء يقول له أي ثوب تلمسه فهو عليك بعثره. تبقى مسألة وهي التخريج على بيع الملامسة في الجاهلية. خرج السابعية رحمه الله على قوله أبيعك على أن يقوم لمسك مقام نظرك أنه لا يصح شراء الأعمى. والسبب في هذا أن الأعمى يشتري السلع باللمس لأنه لم يرها على حقيقتها. وقال جمهور العلماء بصحة بيعه وشرائه وأنه لا بأس ببيعه وشرائه، ثم يكون له خيار إن كذب عليه أو خسر. والسبب في هذا أن الأعمى يلمس الثوب ويخشه، ولكن الملامس يلمس ولا يخشه. وهناك فرق بين اللمس دون فتح وبين اللمس مع الفتح، فالغرض مع الفتح أخف، ولذلك لا ينطبق عليه وجه الملامسة من جميع الوجوه، ولا تنطبق عليه الملامسة من جميع الوجوه، فلا يصبح مندرجا تحت التحريم.
والمنابذة.
والمنابذة، المنابذة ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. والمنابذة كالملامسة مفاعلة من النبذ، وأصل النبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأنه يطرح التمر في الماء أو يطرح البلح في الماء حتى يستطيب ويعذب لطعم التمر والبلح. أصل النبذ الطرح، وهذا النوع من البيوع حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على ختل المشتري والتغرير بالمشتري، وذلك أن البائع يقول للمشتري إذا نبذت الثوب فهو عليك بكذا، أو يقول له أي ثوب أنبذه لك يعني أرميه عليك فهو عليك بعثره، وبعض الأحيان يقول له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك. كل هذه الصور محرمة، والسبب في هذا أنهم كانوا في القديم يأتي الرجل كما ذكرنا ويبسط ثوبه للبيت، ويمر رجل يريد أن يشتريه، فإذا أعجبه ثوبه الثوب الذي طرحته للبيع رمى ثوبه هو يطرحه وينبذه. فأنت إن أعجبك ثوبه تقوم مباشرة وتنبذ له الثوب لك، لا يقول لك شئت ولا تقول أنت اشتريت، فينزلان النبذ منزلك. وهذا وجه الغرض في أنه لا يحتش، ويجعلان النبذ ملزما بالبيع. على هذا الوجه وهو كون النبذ بيع المنابذة محرمة لأن كل منهما ينبذ ولا يتكلم، فرع الشافعية المسألة المتقدمة معنا وهي تحريم بيع المعاقاة. والمعاقاة قائمة على النبذ بدون صيغة، فقالوا إن تحريم بيع المنابذة سببه عدم وجود الصيغة في قوله بعت وقول المشتري اشتريت. وقد قدمنا هذه المسألة وهي مسألة بيع المعاقاة، وقلنا إن الصحيح مذهب الجمهور أن المعاطاة تصح في الجليل والحقيق لعموم الأدلة الدالة على جواز البيع. أما حديث المنابذة فلا يشمل بيع المعاطاة، لأن المنابذة ينبذ له الثوب وينبذ الآخر الثوب دون كشف ودون كشف لجلية المبيع، فالغرض من جهة الجهالة. أما بيع المعاطاة تذهب إلى البقالة وتجد فيها طعام فتتأمله وتتفحصه، ثم تأتي وتنبذ العشر ريال التي هي قيمة العلبة، فأنت قد اشتريت شيئا معلوما. أما بيع المنابذة فقد اشترى شيئا مجهولا، والفرق بينهما ظاهر. وقد بينا أن الصحيح هو مذهب الجمهور بصحة بيع المعاطاة، وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء وهو الشيخ الأمير رحمة الله عليه بقوله ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاقب كله، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاقل كله، أي أن البيع من عقد وصحيح بما يدل عليه، وإن تعاقل كله بما يدل على الرضا فيما إن تعاقل كله. فإنك إذا أعطيك العشرة لقاء علبة أمامك عرفت ما فيها، فإن هذا معناه أنك إذا نبذت العشرة كأنك تقول أنا راض بإعطاء العشرة في لقاء هذا الطعام. وعلى هذا فإن المنابذة لا تتخرج على فإن المعاطاة لا تتخرج على بيع المنابذة، والصحيح المذهب الجمهوري بقول بجوابه. على هذا ممكن أن نقول من المنابذة الموجودة في يومنا هذا، لأن الأمثلة القديمة لا تكفي، لابد من التصديق على شيء يعيش منه. مما يقع في حكم المنابذة الآن حينما تأتي وترى ثوبا معلقا أو ترى طعامه أو ترى أي شيء مبيع فقل له أنزل لي هذه السلعة أريد أن أراها. يقول إذا أنزلتها تشتريها، إذا أنزلتها تدفع قيمتها. فلا يمكنك من كشفها ويجعل إنزالها ملزما بالبيت، كما لو قال له إذا نبذت الثوب فلا خيار لك، فهو يقطع لك الخيار بمجرد مد الثوب، كما أن البائع يقطع لك الخيار إذا أنزل لك السلعة. فحينئذ فأنك تشتري شيئا تجهله، وسرقه والتحريم في بيع الملامسة والمنابذ الجهالة وهي موجودة. إلا إذا قال لك إذا أنزلت البضاعة فهي عليك بعشرة. طيب إذا قال لك البائع أنا أتضرر بإنزال السلع وكلما جاءني زبون أنزل له ثم يكون له خيار أن يترك ويدع، هذا شيء ضرر عليه. تقول له لا ضرر ولا ضرر، إن قلنا لك لا تنزل تضرر المشتري، وإن قلنا لك أنزل تضررت عنه. فالحل الوسط أن تخرج عينة من هذا المعلق، إذا قال لك أعطني هذا المعلق تقول له هذا من هذا، انظر إلى هذا هذه العينة التي بين يديك، إن أعجبك فخذها وأنزل أو أنزل لك ما هو مثلها ويلزمك البيع، وحينئذ يندفع الضرر عن البائع بارتفاع الجهالة وعن بارتفاع بعدم تحمله لمشقة الإنزال، ويرتفع الضرر عن المشتري بارتفاع الجهالة وزوالها.
ولا عبد من عبيده ونحوه.
ولا يصح بيع عبد من عبيده. في القديم كان بيع العبيد والأرقاء، وذكر بيع العبد من عبيده يدخل فيه بيع الشاة من شياه، بيع البقرة من البقر، بيع الغنم، بيع الثوب من الثياب. أصل المسألة بيع المجهول، وصورة ذلك تأتي على صورتين. إذا قال له أبيعك عبدا من عبيده، أو ثوبا من ثيابه، أو شاة من شياه، أو بقرة من البقر الذي عندي، هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الجميع بمنزلة واحدة ولا تتفاوت واحدة عن أخرى، فيقول له أبيعك عبدا من عبيدي وكلهم في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة وفي صفة واحدة من حيث الجودة والرداء. أو يقول له كما هو موجود في عصر حاضر أبيعك سيارة من سياراتي، وعنده ثلاث سيارات كلها بصفة واحدة، أو لا يورد إلا نوعا معينا من السيارات كله بصفة واحدة. فإذا قال له أبيعك عبدا من عبيدي أو ثوبا من ثيابي أو قلما من أقلامي أو كتابا من كتبي أو سيارة من سياراتي أو عمارة من عماراتي أو أرضا من أرضي وكلها بصفة واحدة، صح البيع ولا إشكال، لأن البيع قد تردد بين أشياء متساوية. لا فرق، إن أخذ هذا فهو كأخذه لهذا، وحينئذ يكون التقرير زائل إذا وصف أحدها صفة تدل بها الجهالة. أما لو قال له أبيعك كتاب من كتبي وكتاب لا يعرف وكتبه لا تعرف، هذا طبعا معروف أنه من المجهول ويكون التحريم، بل حتى لو قال أبيعك كتابا هذا مجهول. لكن نتكلم إذا قال له أبيعك كتابا من صحيح البخاري من النسخ الموجودة عندي، والنسخ كلها بمرتبة واحدة صح. أبيعك قلم من أقلامي وهو ليس عنده إلا نوع معين من الأقلام وكله بصفة واحدة صح. أبيعك سيارة من سياراتي، عمارة من عمائي، أرضا من أرضي إلى آخره. ما دام أن البائع يتردد على صفة واحدة فلا غرض ولا إشكال، فكل واحد منها قائم مقام ما هو مثله. الحالة الثانية أن يقول له أبيعك عبدا من عبيدي أو ثوبا من ثيابي أو قلما من أقلامي أو سيارة من سياراتي وهي متفاوتة، أسعارها مختلفة وصفاتها مختلفة، فحينئذ لا يجوز البيع ولا يصح. والسبب في هذا أنه إذا قال له أبيعك سيارة من سياراتي أو أرضا من أراضي أو عمارة من عمائل أو فلة من الفلل التي عندي، فإنه قد ردده بين جيد ورديء، فتنصرف همة وقصد المشتري إلى الجيد وتنصرف همة البائع إلى الرديء. فإن أخذ المشتري الجيد ظلم البائع، وإن أخذ الرديء وإن ألزم البائع المشتري بالرديء ظلم المشتري، فكل منهما يريد أن يغرر بالآخر، وكأن البيع وقع على شيء لا يدرى أهو الجيد أو الرديء. فسر المسألة أنه يجعله في مجهول ويتردد بين مجهولين أو ثلاثة مجاهيل أو أكثر، فإذا ردده بين المجهول بهذا الوجه وجعله مترددا بين الرديء والجيد على الصفة التي ذكرناها حرم البيع. ما لو استوت وتكافأت فالغرر هنا زائل ولا إشكال في جواز البيع.
ولا استثناؤه إلا محجنا.
ولا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. تقول خرج القوم إلا محمدا، فإن محمد لما قلت خرج القوم شمل الجميع ومنهم محمد، فلما قلت إلا محمدا خرج مما يتناوله اللفظ السابق، فأنت تقول له أبيعك سياراتي إلا سيارته، وتكون سيارات هي الجيد والرديء، فيحتمل إلا سيارة يستثني منها الجيد، ويحتمل أن تنصرف إلى الرديء. وعلى هذا الاستثناء يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون الاستثناء في البيع واضحا معلوما لا غرر فيه، فحينئذ يصح الاستثناء ولا حرج، كأن تقول له أبيعك هذه السيارة وأستثني ركوبها اليوم إلى الساعة 9 ليلا، فحينئذ استثنيت من بيعها منفعة الركوب إلى الساعة 9، أو تقول تستثني إلى المساء، تقول أبيعك هذه السيارة وأنتم في سفر وأستثني وصولي إلى مكة، أريدها فقط إلى أن أصل إلى أهلي، صح البيع، لأن السنية معلومة. ومنه حديث جابر في الصحيح أنه اشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم البعير، فاستثنى جابر ركوب البعير إلى المدينة، قال واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا استثناء من البيع. جابر باع البعير، ولما باعه البعير النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منفعة الركوب المعلومة والمقدرة وجه علمها أنه قدرها بالمكان، فقال إلى المدينة، اشترط حملان إلى المدينة، صح هذا وجاز. كذلك إذا قدرتها بالزمان تقول أبيعك بيتي وأستثني سكناه شهرا حتى أجد بيتا آخر، أبيعك فلتي وأستثني سكناها سنة حتى أبني فلتي أو أبني عمارة أو أبني دارا أخرى أو أنتقل إلى محل آخر، فاستثنيت بالزمان المعين أو المكان المعين، صح البيع والسنية غير مؤثرة. لكن متى تحرم السنية؟ وهي التي ورد في حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنية، بيوع السنية أو الاستثناءات المحرمة إن أدخلت الجهالة أو أوجبت الجهالة، فجعلت البيع في شيء من الجهالة والغرر، حينئذ يحرم البيع على هذا الوجه. ومثل لذلك المصنف فقال رحمه الله:
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح.
وإن استثنى من حيوان يؤكل، ماذا استثنى؟ رأسه وجلده وأطرافه. استثنى الرأس لأنه الحيوان يباع ويراد به الظهر، وهو الذي يسمى البهيمة المركوبة، يعني التي تباع من أجل الركوب، ويقول الحيوان جيدا، فلما يبقى الناس كان في القديم تشتري لأغراض، فإذا دخل السوق يريد أن يشتري بعيرا، فإن البعير يركب عليه فيه منفعة الركوب، وفيه منفعة الأكل، وفيه منفعة إذا كان ناقة فيها منفعة الحليب، فيقول اشترى الركوب، فدل على أنه قاصد أن يركب، فإذا أراده للركوب يبحث في اتفاق معينة، وإذا أراده للأكل يقلب على طريقة معينة، وإن أراده للحليب أراد ناقة للحليب قلبها على طريقة معينة. فهناك ما يشترى للركوب، وهناك ما يشترى للأكل، وهناك ما يشترى للحليب. فإذا اشترى الشاة لأكلها لأجل أن يأكلها، الشاة المأكولة اشتراها للأكل، فاستثنى البائع الرأس أو الجلد أو استثنى الأطراف، فإن الرأس لا يؤكل والجلد لا يؤكل والأطراف لا تؤكل في الغالب، إلا قد تكون موجودة الآن مقادم أضلاف بعض الحيوانات تطبخ، لكنها في الغالب لا تؤكل، في الغالب أنها لا تؤكل. فالمصنف رحمه الله يقول يشتريت للأكل واستثنى الرأس، هذه حالة، ويشتريت للأكل واستثنى الجلد، هذه حالة، وإن اشترى
للأكل واستثنى الأطراف هذه حالة ثلاث حالات. نعم. قال رحمه الله
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح
صح البيع، بمعنى أن الغرر هنا زائد لأنه استثنى المعلوم ولا غرر على المشتري، لأن المشتري للأكل فالأكل موجود بالشاة لا غرر فيه، لكن لو استثنى جزءا من المأكول ربما اشترى الشاة رغبة في لحمها وكان أطيب ما فيها هذا الذي استثنى، كان أطيب ما فيها الذي استثنى. ولذلك قال إن الدنيا إذا كانت معلومة لا غرر فيها صح البيع وجاز.
وعكسه الشحم والحمل.
وعكسه الشحم، فإن الشحم يؤكل إذا اشتراها للأكل، والشحم فإن الشحم يخرج منه السمن ويطبخ، بل قد تطبخ البهيمة بشحمها، تأخذ الإلية ثم تصهر ثم بعد ذلك تطبخ البهيمة بهذه بسمن أو وجد الشناب وفي ذلك. إذا استثنى الشحم فإنه لا يجزيه ولا يصح، لأن هذا كما ذكرنا استثناء ما قصد بالبيع، فأدخل الغرر على المشتري من هذا الوجه من استثناء الشحم والحمل، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذا كان في بطن الناقة ولد وذكية الناقة هل يصح أكل الولد أو لا اللي هو الجنين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وستأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة والذكاة، ونسأل الله أن يجعلنا ذلك بعفوه وعافية. هذه مثلا على القول بأن زكاة الجنين زكاة أمه يصح ويجوز أخذه. بناء على هذا إذا استثنى الحمل وقال تأخذ الشاة تبيعك هذه الشاة واستثني حملها لم يصح، لأن حينما تشتري الشاة وفيها الحمل فإن الحمل يصورها لك كاملة ويصورها لك فاضلة وترغب شراءها لوجود هذا الثمن الذي منه الحمل، فكأن الحمل متصل بالمبيع وأنت تريدها للأكل، فإذا فوت لك جزءا من الأكل جهل قدر المبيع، كأن هذا الحمل إذا استثني أدخل الجهال على قدر المبيع، وكذلك لو استثنى الشحن فإنه يدخل الجهالة على قدر المبيع، ففي تلك الصورتين لا يصح. ولذلك قال بخلافه أي العكس بالعكس، فلا يصح البيع على هذا الوجه ولا تصح في الدنيا في هذه المسألة.
ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان وبطيخ.
ذكر المصنف رحمه الله مسائل بيع المجهولات، فيقول القائل أنت تقول لا يصح بيع الجنين في بطن أمه، لا يصح بيع الحمل في بطن ولا اللبن في الضرب. طيب قد يشتري الإنسان البطيخ، والبطيخ تشتري من أجل ما بداخله، والذي بداخله لا يدرى أهو من الجيد أو من الرديء، أولا لا ندري هي سالمة أو غير سالمة، فقد تخرج وفيها مرض في داخلها كما يقع في المبيعات من هذا النوع، وإذا خرجت سالمة لا ندري كاملة أو ناقصة، أهي حمراء أو دون ذلك، وإذا كانت حمراء أهي حلوة أو ليست بحلوة أو بينهما، فهذا كله من الجهالة. وأنت قررت في القاعدة الماضية أن بيع المجهول المغيب لا يصح، فقال المصنف وانظر في دقة المصنف قرر لك القواعد فيما مضى ثم شرع الآن فيما يستثنى من الأصل الذي ذكرناه، فقال رحمه الله ويصح بيع ما مأكله في جوفه كبطيخ، البطيخ يصح بيعه، فإن اشتريته كان لك الخيار، إن اشتريت البطيخ كان لك الخيار، إن كان البطيخ قد انكشف معيبا رددته بالعيب، وإن انكشف رديئا رددته بالرداء، وإن انكشف صالحا للأكل لكنه ليس بجيد ينظر إلى الشرط، فإن قلت الشرط أنها على السكين كان لك حق الرد، وإن لم تشترط لزمة البيع. إذا باع بطيخا إما أن تظهر معيدا فيجوز لك ردها بالعيد، وهذا بالإجماع على أن المبيعات المعيبة ترد بعيدها، الحديث من صبره سيئة، وإن ظهرت غير معيبة صالحة للأكل بحيث أنها يمكن أكلها، فحينئذ يكون المشتري إما أن اشترط الكمال فيرد لعدم وجود الكمال، وإما أن لا يشترط الكمال فيلزمه لأنها تؤكل والمنفعة موجودة فيها. هو الذي قصر على نفسه اشتراط الثمن. لكن بعض العلماء يمنع من قولك اشترط انها على السكين، وانا اميل الى هذا القول، لان الذي على السكين يختلف من ذوق شخص الى اخر، ولذلك تقع الخصومه بين الناس والنزاعات يفضي الى القطع اواصر الاخوه بين الناس، والبيوع الى افضل من النزاعات حرمت كبيع الرجل على بيع اخيه وسومه على سوم اخيه، فمقصود الشرع لا يوافق مثل هذا مثل هذه المبيعات. لكن الذي يظهر انه لا يبيع البطيخ الا وسكينه بجواله يفتش البطيخ، ان كانت على ما يريد المشتري مضى البيع الى ثمن، اما ان يبيع هكذا فالناس لا تطمئن الى بيعه على هذا الوجه. يبقى النظر في الرمان، والفرق بين البطيخ والرمان وجود المشقه في البطيخ اكثر منه في البطيخ، ولذلك الرمان يصح بيعه على وجه الجهاله لوجود الحاجه كبيع اساس الارض مغيبا، قال لان المجهولات اذا غيبت جاز. ثم ان بعض العلماء يقول جواز بيع هذه الامور يختلف عن اللبن في البطن، ويختلف عن الحمل في البطن، والسبب في هذا ان الرمان جعل الله له صفات على ظاهره يعلم بها سلامته من عدم سلامته، ويعلم بها جودته من رداءته، فالمشتري ينبغي كان الفرض به ان يكون عالما بهذه الصفات، فاذا اشترى كان ينبغي ان لا يقدم على ان يغرر على نفسه فيشتري شيئا لا يعلم كيفيه شرائه جيده من رديئه، فيشتري على هذا الوجه. فالرمان فيه صفات ظاهره، لكن الحمل الذي في البطن ما تستطيع ان ترى الناقه من البعيد تقول هذه حملها ذكر او حملها انثى او ان حملها حي الان او ميت. فاذا اختلف الرمان عن غيره، لان الرمان فيه صفات ظاهره وعلامات ظاهره، حتى قال بعض مشايخنا رحمه الله عليه والبطيخ كذلك، فان البطيخ يعرف بلماس كونها املس وسهل كالزجاج اذا كان من ظاهره، وما هو على خلاف ذلك ثم يعرف بالضرب والقرع يعرف جيده من رديئه، فكانه في هذه الحاله يميز بالصفه كالبهيمه اذا جئت تلمس ظهرها عرفت منها اللحم من عدم اللحم، فتعرف الشاة السمينة من الشاة التي هي شاة اللحم. وعلى هذا قالوا ان وجود الصفات في ظاهر المبيع المغير يؤذن ويبيح بيعه على هذا الوجه. نعم.
وبيع ذات الله ونحيه في قشره.
وبيع ذات الله ونحيه في قشره كالفول، وكذلك الحبوب اذا كانت مغيبة في القشر. لكن الحبوب بيعها على صفتين، الصفة الأولى أن يبيع الحبة داخل سنابله قبل أن يحصد، فهذا استثناه الشرع وأذن به أن تشتري مزرعة، تشتري مزرعة وفيها الحب قد اشتد قبل أن يكتمل نضجه يجوز البيع، ويكون بيعه هنا بالخرق، وهو مما أذن به الشرع على خلاف الأصل لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وفي رواية الأخنب في المسند والعنب حتى يسود. فالمقصود أنه إذا ظهر في الحب، تعرفون الحبوب إذا كان في سنابلها تكون أولا خضراء طرية بحيث لو أمسكتها خرج الماء منها، ثم تبدأ تشتد وتبيض، لذلك نهى عن بيع الحب حتى يبيض ويشتد، بمعنى يبيض لأنه يأتي القشرة وتميل إلى لون الصفار، وهذه علامة شبه علامة الاستواء المكتمل، ويبيض يتموه بالماء، ويشهد يظهر فيه علامة أو تبدو فيه علامة الصلاح كما تقدم معنا في كتاب الزكاة. فإذا باع الحب في داخل صناديله مشتدا صح للضرورة، وهذا لورود المستثنى من الشرع كبيع التمر على النخل بعد بدو صلاحه بالزهو. لكن لو أنه حصد وفيه قشره لم يصح بيعه، لأن القشر يزيد في الوزن ويزيد في الكيل، ولا يعلم القدر مع إمكان زوال هذا الجهام، لكن وهو في حده لا نستطيع، فخصف بحال كونه على السنابل في سنابله، ومنع في حال كونه على الأرض، لأن القاعدة القدرة على اليقين تمنع من الشك، فلما كان قادرا على حفظه ودرسه وتنظيفه حرم بيعه. ولذلك ما كان مغيبا داخل وعائه إذا كان على زرعه أو على عموده كما في الحبوب ونحنها صح إذا بدأ صلاحه للحاجة وورود النص، وإن كان على الأرض لم يصح وجود الجهالة. نعم.
والحب المشتد في سنبله،
والحب المشتد فخرج حب الطريق، لأن الحب إذا كان طريا كان بيعه من بيع الغرر، ومما حرم الشرع بيعه كبيع التمر أو البلح قبل بدو صلاحه.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو اشترى رجل سلعة معينة ثم أراد ردها على البائع، فاشترط البائع قبول إرجاعها على أن لا يرجع للمشتري حقه كاملا، فما الحكم أسابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالواجب على المسلم إذا اشترى شيئا أن يمضي البيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا اشتريت شيئا ودفعت قيمته وتم العقد وانقطع الخيار لك لزمك البيع، ووجب عليك أن تعطي الناس حقوقهم كاملة كما أخذت حقك كاملة. فإن طرأ عذر لك يمنعك من هذا البيع أو من بائع هذا البيع، تستأذن البائع، فإن رضي أن يقيلك ويرد لك الثمن كاملا فلا إشكال، فهذا يسمى بالإقالة. أما لو قال لك: أنا أشتري منك السلعة بثمن، وحدد الثمن وكان أقل من الثمن الأول، فقال جمع من العلماء إنها إقالة البيع، أي تكون بيعا جديدا، وحينئذ يجوز على هذا الوجه أن تكون الإقالة بيعا، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ: إذا طلب المشتري سيارة بمواصفات معينة فقال له البائع: سأستوردها لك على أن تشتريها لأني سأتكلف في إحضارها، فهل هذا من بيع المنابذة؟ أسابقنا الله.
إذا جئت للمورد أو إلى أي شخص وقلت له: اشتري لي سيارة على صفة كذا وكذا في حدود 20,000، قال لك: أشتريها وآتي لك آتي بها إليك، فهذا لا يصح إلا إجارته، يعني أن تقول له: وكلتك أن تشتري لي سيارة بصفات معينة في حدود 10,000، 15,000، وهذه يسمونها الوكالة الخاصة، فيذهب إلى البلد الذي فيه السيارة أو إلى الموضع الذي فيه السيارة وتقول له: أعطيك عمولة وأجرة 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو 3,000 ريال على أن تحضرني إلى المدينة. في هذه الحالة هو وكيل لك عنك بالشراء، وإذا اشترى السيارة وأحضرها لزمك البيع، ولزمك السيارة والبيع تم منذ أن يشتريها. فإذا أحضرها لك وكانت على نفس الصفات ونفس الأشياء التي حددتها القيمة وصفات المبيع، فالبيع لازم لك ويلزمك أن تعطيه أجرته التي اتفقتما عليها. أما لو قال لك: أنا أشتري لك سيارة بهذه الصفات وأبيعها عليك 20,000 ب30,000، حرام، لأنه باعك الشيء قبل ملكه، ولا يجوز بيع الشيء قبل أن يملكه. وفي الحديث عن حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني ويريد مني الشيء ليس عندي فأبيعه ثم أذهب وأشتريه بأقل ثم أعطيه إياه، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندي. فحرم عليه أن يعقد الصفقة في شيء لم يدخل في حوزته، ولأنه إذا باعك السيارة في هذه الحالة يقدر ربحا له، وهذا الربح وقع على شيء لم يملكه. والقاعدة في باب البيوعات وستأتينا إن شاء الله أن الربح لمن يضمن الخسارة، فكأنه إذا اتفق معك على السيارة آخذ ربحها فإنها في ضمان الغير، هو يأخذ الربح والغير يضمن الخسارة، ولا يصح البيع على هذا الوجه. بناء على هذا، من وكل أحدا أن يشتري له سيارة فإنه لا بد وأن يحدد له أجرة الشراء ويحدد له أجرة قيمة البيع، وعلى هذا تتفرع المسائل. إذا قلت له اشتري لي سيارة من صفات كذا وكذا ب20,000 وأعطيته ال20,000 أو أخرت ال20,000 إلى أن يشتريها، وذهب واشترى السيارة ثم ركض البحر وشاء الله عز وجل أن هاج البحر وغرقت الباخرة بما فيها من السيارات، فالسيارة تلزمك وأنت الذي تضمنها لأنك قد ثبتت يدك على السيارة منذ أن اشترى لك الوكيل. هذه فائدة أن نقول إنه وكيل، لكن وبناء على ذلك لو أن السيارة اشتراها لك ب20,000 فلما أحضرها إلى المملكة وأنزلها مثلا في الميناء إذا بهذا النوع قد أصبح ب50,000، فقال لك أنا السيارة أعطيك إياها الآن ب50,000، فقل ليس لك منها ولا ريال لأن السيارة على ملكي منذ أن اشتري. فانظر إلى عدد السريع، تضمن الخسارة والربح أيضا لك. لكن لو أنه باعك إياها قبل أن يملكها وأخذ الربح على هذا الوجه، فإنه ربح لما لم يضمن وبيع لما لم يملك، فالبيع فاسد من الوجهين ولا يصح إلا على الصورة التي ذكرناها. تبقى مسألة موجودة في عصرنا الآن، تأتي إلى الوكالة أو إلى المورد وتقول أريد السيارة مثلا النوع الفلاني من موديل مثلا السنة القادمة، يقول لك هذه المواصفات مثلا سيارات للعام القادم أو الموديل القادم، يعطيك المواصفات كاملة، لكن يقول السيارات ما تنزل إلا بعد شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، فحينئذ يكون داخل في عقود الاستثناء، وعقد الاستثناء يدخله بعض العلماء تحت السلم في بعض الصور، فيكون شراءك لما هو قادم بصفته أشبه بالسلم، ويصححون هذا البيع من هذا الوجه. شراء الموديلات القادمة مع علم صفاتها يصح من هذا الوجه، لكن لو أعطى 100,000 على موديل قادم لا يعرف صفته ولم تخرج صفاته يكون من بيع المعدوم، وبيع المعدوم المجهول لا يصح. وعلى هذا يفرق بين ما كان معلوم الصفة وبين ما كان غير معلوم الصفة، ويفرق أيضا بين الوكيل الذي يورد على ضمان من وكله بالتوريد وبين من طلب منه إحضار السلع بصفات معينة على سبيل الوكالة والإجارة. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك أسابقكم الله؟
التأجير المنتهي بالتمليك من بيوع الغرض التي لا تجوز شرعا، والسبب في هذا أنه يقول لك خذ هذه السيارة واستأجرها كل شهر ب100 أو ب1,000، إذا استأجرتها 10 شهور فإنه تملكها تدفع 5,000 وتملكها. السبب في هذا أنه أدخل عقدين في عقد واحد، صفقتين في صفقة واحدة، وهذا كالبيعتين في بيعة منهي عنه لوجود الغرض في تداخل العقود، فلا هو بيع محض ولا هو إجارة محض. فقد يشتري السلعة بقصد البيع فيكره على الإجارة، وقد يريدها إجارة ويكره على البيع بعدها، فتداخل العقود من هذا الوجه موجب للغرض. هذا بسيط ويسير، لكن الأدهى والأمر أنه إذا استأجرها شهرا اختلف حالها حينما أخذها عن حالها بعد 10 أشهر. ما ندري بعد 10 أشهر هل يتعطل فيها شيء، هل تكون صفتها عن الصفة الموجودة فيها، ولا تأشك من استنفاذ الشيء 10 أشهر أو حتى شهر، لا ندري كيف يكون حاله بعد شهر، فيكون من بيع مجهول الحال، وعليه لا يصح البيع من كلا الوجهين، ويعتبر من البيوع المحرمة. هذه كلها بيوع دخيلة على المسلمين، المسلمون إما أن يبيعوا وإما أن يؤجروا، الإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه، ولا يحصل المشتري ترغيبا في عقد على عقد. ولذلك قالوا من البيوع المحرمة أن يقول له أبيعك داري على أن تبيعني سيارتك، فكأنه يقول وأجرها لك على أن تشتريها، وكأن ذاك يقول أشتريها ليك على أن تؤجرها لي، وهذا من تداخل العقود مع ما فيه مما قلناه من الغرض. فلا ندري، ثم لا ندري، أولا انظر لو أخذها بعد 10 أشهر، أنت تقول لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، لو ظننا أن الجنين حيا موجودا الآن هل نضمن أنه تخرجه أمه حيا؟ ما نضمن. ولذلك تجد العلماء يقولون تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع الأجنة في حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى عن بيع حبل الحبل، سببه الجهالة في السلامة، والجهالة بالسلامة أي أننا نجهل أن يسلم بعد خروجه من بطن أمه. كذلك السيارة مجهولة السلامة بعد إجارتها المدة المذكورة. افرض أنه خلال العشرة أشهر حصل عليه حادث، افرض أنه خلال العشرة أشهر تعطل جهازها الذي يتحكم في سرعتها ويتحكم في سيرها، ما الحكم؟ يقول لك أعطيك جهازا جديدا لا ترغب، وتقول أنا كنت آمن أن تبقى بقوتها. وقد يأتي بعد عشرة أشهر وينظر إليها فإذا حالها مختلف، فيكون حينئذ البيع له منعقد ولا من يعني متردد، قد ينعقد وقد لا ينعقد، فأصبحت عقود مترددة. البيع إذا وقع يتم ولا يصبح البيع مترددا، ففيه جهالة الحال وفيه الجمع بين العقود على وجه التردد. وكذلك أيضا فيه أن البيع ماض وغير ماض. متى انعقد البيع يا إخوان؟ حينما يقول له تستأجر سيارة عشرة أشهر وتشتريها بخمسة آلاف بعد عشرة أشهر. متى انعقد البيع؟ انعقد أثناء الصفقة، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا ندري هل المستأجر يتم الصفقة أو لا يتم. يقول ما أذنك البيع، إن شئت تشتريها بالبيع يلزمني وإن شئت ما تشتريها لا يلزمني. إذا البيع متردد أو لا متردد، وعلى هذا لا يصح منه هذا العقود لمكان التداخل ووجود الجهالة من الوجوه التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في مسألة المنابذة ذكرنا إذا قال البائع لا أنزل لك هذا الثوب إلا بكذا وكان عنده نوعية منها ورآها المشتري فرضي، فلما أنزل له الثوب قال لا أريده. السؤال، هل يلغى في هذه الحالة خيار المجلس بسبب الشرط أم ماذا؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إما بعد، فقال بعض العلماء إذا اتفق المتبايعان على إسقاط الخيار في المجلس سقط الخيار، وذلك أن يقول له اختر، فإن اختار البيع وإن رأى البيع لزمه. ومن الحديث عن مرك الله بيعا، لذلك قال إلا أن يخير أحدهما صاحبه، فإذا قطع الخيار واتفق على أنه يشتري ويبت البيع ولا خيار له صح. السبب في هذا أن بعض الأحيان ربما أنك تشتري في نفس المجلس وتبيع في نفس المجلس، فتريد أن تبت البيع الأول حتى يصح لك البيع الثاني، مثل صرف النقود. فأنت إذا صرفت النقود من شخص وتريد أن تصرفها إلى شخص آخر حتى تربح أو تكسب، تقول له لا خيار لك، يقول لا خيار، عمرك الله بيعا، البيع لازم، تتفقان على إسقاط خيار المجلس. فماذا بطائفة من العلماء على قول عليه السلام إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر، وفي حديث السنن عمرك الله بيعا أي اخترت البيع، فحينئذ ينقطع خيار المجلس. فإذا كان على هذا الوجه فإنه لا بأس به. أما لو أدخل اشتراط إسقاط الخيار على وجهه لا يتمكن المشتري من معرفة حقيقة السلعة، لا يصح. مثلا لو أعطاك العينة وفتشت العينة ورأيتها وعرفت جيدها من رديئها، ثم قال لك إذا أنزلت لك الذي ذكرته يلزمك واتفقت مع البيع، نعم يلزمك البيع، لأن الجهالة مرتفعة، والسبب الذي من أجله يحرم بيع المنابذة منتفي والغرض زائل. فحينئذ إذا قطع الخيار لك اقطعه من مصلحتك أخذ الثمن، فيجوز ذلك إذا رضيت به على وجه تام، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل يحق للمشتري أن يطعم من السلعة ليعرف جودتها في التمر والعسل مثلا أم تكفي الرؤية، وهل للبائع منعه من ذلك؟ أسابقنا الله. مشكلة، يستطيع أن يخطر ويتغدى ويتعشى بأموال الناس، هذا فيه تفصيل حقيقة. بعض العلماء يجيز الذوق أو يجعل مثلا المشتري عينا للذوق، ويكون هذا بمثابة الحكم على الشيء الذي يتفاوت في جودته ورداءته في حلاوة الطعم. وبعض العلماء يمنع، يعني مثلا العسل بعض الأحيان لا تستكشف جيده من رديئه ومغشوشه من صالحه وخالصه إلا إذا ذقت. هذا يعني يقول العلماء أنه يمكن من الذوق، وتكون نية المشتري صالحة، تكون فعلا يريد الشراء. أما إذا لم يريد الشراء فإنها طعمة من حرام. إذا لم يريد الشراء وجاء يذوق واغتنم تمكين البائع له من الذوق، فهذا يعتبر من طعمة الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر من مشايخنا رحمة الله عليهم أنه كان يتورع في مثل هذه الأمور، وكان إذا ذاق شيئا ولم يعجب أعطى اليسير من المال ترضية لصاحبه، فإن أبى أخذه حينئذ طيب نفسه يقول أنا الذي علي فعلته. فالأذكر من مسائحنا رحمه الله عليه أنه كان يؤتى بالطيب للبخور من أجل أن يعرف جيده من رديه، فإذا كان لا يريد الشراء امتنع من أخذ، امتنع من شمه، يتورع عن هذا، لأنه لا يستبيح أموال الناس إلا وعنده رغبة صادقة، كما أنه لا يحب من أحد أن يأكل من ماله أو ينتبع من ماله وهو لا رغبة له. لو علم البائع أنك لا تشتري هل يعطيك؟ لو علم البائع أنك لا تشتري ما أعطاك، فهو راض أن يعطيك لكي تشتري. ولذلك هذا الذي جعله رحمة الله عليه يقول لابد أن أعطيه شيئا من المال، لأنه أعطاني على رجاء الآخر، ولو علم أنني لا أخذ لا يعطيني. فلما ذقت الشيء الذي منه فإنني لا أرغبه، وعلى هذا أعطيه المال الذي أطيب بالخاطرة أو أقدر شيئا يسيرا بنفس الشيء الذي ذاق وشمه. فالورع في هذا أفضل. الشخص الذي لا يريد أن يطعم فإنه يفعل هذا، يتقي مثل هذا، خاصة طلاب العلم وأهل العلم. وطعمة الحرام لها أثر على عبادة الإنسان، فإن العبد يقضي في اللقمة لا يقضي لها بالا يمنعه الله منها من قبول الصلاة ومن إجابة الدعاء، وتقل يقصد بها القلب حتى لربما وقع في شبهة ولربما وقع في فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وما طابت أقوال السلف إلا لما طابت أعمالهم، وزكت نفوسهم من زكة أجسادهم عن الحرام، ومن زكى جسده وروحه عن الحرام زكى الله قوله وعمله. والله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والزكاة طهارة كما قال تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرهم، هي الزكاة لما فيها من الطهارة. فالذي يطهر نفسه عن أموال الناس يطهره الله عز وجل من تبعات الأموال. وقل أن تجد إنسان جريئا على مثل هذا إلا وجدت أثر الطعمة الحرام في قوله وفي فعله وسلوكه، فإن أراد أن يقصرها على نفسه اقتصرت عليه، وإن توسع في ذلك حتى أدخلها من صلى الله السلامة والعافية على أهله وولده فهو بشر الحال في نفسه وأهله وماله وولده. فالعبد يستقل الله عز وجل، إن كنت لا تريد أن تشتري لا تدخل جوهك طعمة وتكون ناصحا لأخيك المسلم، تقول أنا لا أريد أن أشتري، قال لك خذ وتعلم أنه يجامل تعرض عنه، تقول له لا أريد. وهذا هو أفضل ما يكون من طالب العلم ومن هو قدوة. وكلما وطالب العلم ينبغي دائما أن يطبق العلم الذي يتعلمه على فعله. ولذلك من هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون العلم وبال على صاحبه فيما يضيق عليه، لكنه نعمة ورحمة فيما يعود إليه، وبال عليه فيما يضيق، لأنك تعلم أنه لا يجوز لك أن تطعم هذا الشيء وأنت لا تريد الشيء، ولو كنت جاهلا لقعت، لكن بالحلم ضيق عليك وجعل الله لك حسن العاقبة لسلامتك من أموال الناس. فالشاهد أن العلم يضيق على الصاحب ويتحمل به الأمان والنصر. إذا كنت لا تريد أن تشتري لا تأكل، لأنك لا تشد من أحد أن يطعم من مالك الذي تريد بيعه ولا يريد أن يشتري. فهذا أمر يعني ينبغي للإنسان سخي. هنا مسألة أحب أن ننبه عليه أيضا من الورع، في بعض الأحيان يأتي الشخص للعامل الموجود في المحل ويأكل، يقول له تسمح يأخذ العنب، يأكل من العنب أو يأكل من الشيء الموجود من الخبز أو غيره، ويستأذن العامل. العامل ليس مالكا للسلعة، وهذا ينبغي أن يوضع في حسبان. حتى كان بعض المشايخ رحمه الله عليهم من مشايخنا لا يقبل توفية العامل زيادة، يتورع عنه ويجعل يديه فقط في قدر رشحان الميزان، إذا جاء يجد عنده يقول مال ماله غيره. وكما قيل في المثل الجلد جلد غيرك لا بس إن درست السوك عليه، ما يستطر وليس له عليه تبر. فالعامل مأذون له أن يبيع، مأذون له أن يربح، وليس مأذون له أن يخسر صاحب السلعة. فإذا كان الشيء في عرف ورب المال مأذون له هذا شيء آخر، لكن أن الشخص يأتي ويدخل الدكان فيأخذ من القراطيس، بل حتى والله أخذ منه رحمة الله عليه أنه كان يتورع عن كيس من النايل، يقول هذا أذن له سيده وصاحب الدكان أن يعطيه لمن يشتري وأنا لم أشتري، فيتورع عن كل شيء. وهذا يقتضي أن الإنسان يمتجه بحقوق الناس، سواء كان عند ذوق الأشياء أو يأتي إلى شيء لا يريد شراءه فيقول للعامل أعطني. العامل إذا رأك فتح منك، والعامل إذا رأك ربما خاب منك، لكن حينما تأخذ أموال الناس بحقها وتعطيها حقها رضيت وأرضيت، وحينئذ لا تخلص في جوفك مالا حراما. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتحبط ويتورع فيه، فإذا فعل ذلك زكى نفسه وزكى قوله وعمله. وما ضر كثيرا من الناس إلا اتساهل في الطعمة، وكما قلنا إن الطعمة من الحرام تجد بصاحبها إلى النار، خاصة حقوق الناس. إذا ظلمت فيما بينك وبين الله، الزنا بشرب الخمر والعياذ بالله والمحرمات يفعلها الفاعل فيما يتوب فيما بينه وبين الله فيتوب الله عليه، وهي من كبائر الذنوب. ولكن لو أخذ طعمة من حرام ولو كانت قدر أصبعه طعمة من حرام لا يمكن أن تبرأ ذمة من هذه الطعمة أو هذا حق لأخي المسلم إلا إذا سامح صاحب الحق. وبما ذكر النظراء لمواقع السلف أن رجل حضرته الوفاة بكى وقال لأبنائه سلوا جاري أن يسامحني من حقه أو يحللني من حقه. قالوا وما حقه عليه؟ قال إني أصبت طعاما كثر ودكه السمن فيه، فاحتجت إلى التراب فحككت جدار جاري، حككت الطيب الذي في الجدار فاسألوه أن يعفو عني. المسلم دائما يخاف من حقوق الناس، ودائما ترى الأشياء الكبيرة تتكون من الأشياء الصغيرة، يتساهل في طعنته من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تجتمع عليه حقوق الناس فيهلك. وكان بعض العلماء يقول بقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه، وفي رواية مرهونة، حتى إن بعض الناس تجده مشتت الذكر بسبب كثرة الديون التي عليه، بسبب كثرة مظالم الناس وحقوق الناس، لأنها أحاطت فيه خطيئته وأوبقته حقوق الناس، وأصبح كالمرهون يريد الصلاة يريد الزكاة يريد النشاط والعبادة، فإذا به مكبل من حقوق الناس، من يتحلل أحدا من مظلمته. وهذا من أعظم ما يجب الخسارة للإنسان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يسلمنا وأن يسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.